بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة سأجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم. الأخت أم عبد الله من السعودية سألت سؤالين، أجبت عن سؤالها الأول. في سؤالها الثاني تقول هي تقرأ من الليل من القرآن وأحيانا من الجوال، ممكن الختمة تكملها من الجوال ومن القرآن؟ أختي أم عبد الله من السعودية، الأمر واسع ولله الحمد، لو كان عند الإنسان أكثر من مصحف يجوز يقرأ من هذا ومن هذا ومن هذا، ويقرأ من المصحف ويقرأ من المحمول من الجوال ويقرأ من الكمبيوتر ويقرأ من حفظه. الختمة ما لها علاقة يا أخواني يا أخواتي. بعض الناس الآن يعتقد بأن الختمة لازم تكون من مصحف واحد فقط، وهذا غلط، ما عندنا دليل عنه لازم الختمة. طيب اللي يحفظ القرآن يقرأه من يعني على صدره كما يقول، يقرأ الإنسان من أي، أهم شيء يقرأ القرآن سواء من حفظه من المصحف من المحمول من أي يعني شيء آخر. سارة من ليبيا بارك الله فيها تريد نصيحة، تقول هي قرأت عن الصبر كثيرا ودرجات الصبر وأدنى درجات ترك الشكوى مع الكراهة. تقول توفيت الوالدة، منذ أن توفيت وأنا أتقرب إلى الله لكنني أشعر بأنني لست بخير، أربط الصبر بالنسيان وشيء من هذا القبيل، كيف يكون الرضا والصبر؟ سارة بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للصبر، من أعظم مقامات العبودية لله عز وجل، وهو مقام عظيم، ولذلك أمر الله جل وعلا به في القرآن، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أولو صبر من أهل الصبر، احتسبوا في جنب الله وتحملوا الأذية في سبيل تبليغ دين الله عز وجل. ومنهم خمسة هم أولو العزم من الرسل، يعني أولو الصبر الذين بلغوا بلغ الصبر عندهم مبلغ عظيم. الأمر الثاني أن الله جل وعلا يحب الصابرين ومع الصابرين سبحانه وتعالى، ولذلك الصابرون هم أحباب الله والله جل وعلا معهم. الأمر الآخر بالنسبة لما يتعرض له الإنسان في هذه الدنيا، هذا أمر طبيعي يا أخت الفاضلة، من فوات مرغوب أو حصول مرهوب. هذه الدنيا ليست هي الجنة التي لا نصب فيها ولا وصب ولا كدر ولا حزن، هذه الدنيا طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. هذه الدنيا هي دار الأعراض والأمراض، هي دار ذهاب الأحبة، هي دار حصول الألم والحزن وأشياء كثيرة في هذه الدنيا. من قال لك بأن هذه الدنيا هي الجنة؟ فقضية فقد الوالد يجعلك تكونين في مثل هذه الحالة، هذا أمر يدل على ضعف الإيمان عندك، ولذلك تحتاجين أن تقوي إيمانك، وذلك بأولا الإيمان بالقدر، لأن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديره، الموت والحياة والغنى والفقر والسلم والحرب والصحة والمرض، كل شيء بقدر الله عز وجل، وقدر الله خير بالنسبة لنا، قدر الله كله خير بالنسبة لنا. قال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمر الثاني، من أحب الناس إليك؟ أليس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يموت النبي؟ مات النبي عليه الصلاة والسلام، مات رسول الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه من أراد أن يتسلى بالمصيبة اللي تقع عليه فليتذكر مصيبته فيه، يعني في النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم مصيبة عند أهل الإسلام وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلد، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. الأمر الآخر أختي الفاضلة، كيف تجمعين على نفسك مصيبتين؟ الآن الهم والحزن والقلق اللي عندك منذ وفاة الوالدة وفوات الأجر. العاقل هو الذي يعرف كيف يكتسب الأجر، ولذلك ماتت أم لأحد أولادي عمر بن عبد العزيز، فصبرها وكذا، قالت، يقول لها يعني اصبري وكذا، قالت والله إن فوات الأجر على هذه المصيبة أعظم من هذه المصيبة. شوف الإيمان اللي عنده، تقول لا يمكن أبدا أني أفرط في الأجر، فوات الأجر على هذه المصيبة لما أضجر وأجزع وأحزن وكذا، هذا أخطر عندي من موت ابني، من موت ابني. ولذلك العاقل ما يجمع على نفسه مصيبتين، مصيبة ذهاب القريب والحبيب ومصيبة ذهاب الأجر. لا، الإنسان العاقل هو الذي يعرف كيف يتصرف مع هذه الأشياء. المسألة الأخرى، هذا كله أجر للإنسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا أصاب منه، ويقول عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما عظمت المصيبة وصبر الإنسان عظم الأجر. ولذلك أحوال الناس مع الابتلاءات على أربعة: أولا الجزع والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، وهذا على ثلاثة أقسام: جزع اللسان، التسخط والهجر، قول الهجر والتسخط ويعني القول الكلام السيء، والثاني جزع القلب وهو عدم الرضا عن الله، وكأنه يقول بأن يعني الله عز وجل لم يعدل في هذا والعياذ بالله، والثالث جزع الجوارح من اللطم ونفش الشعر وتمزيق الثياب ووضع التراب على الرأس، هذا من الجزع المحرم اللي كان أهل الجاهلية يفعلونه. المرتبة الثانية مرتبة الصبر، مرتبة الصبر، وهذه مرتبة عظيمة. والجزاء قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المرتبة الثالثة الشكر على المصيبة، الشكر على الحمد لله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ولذلك تجد المؤمن لما يصاب بمصيبة يقول الحمد لله، كله من الله، ونحن من الله وإلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإليه راجعون، إليه راجعون، العباد كلهم يرجعون إلى الله. المرتبة العظيمة اللي مرتبة عفوا ذكرت أنا الجزع والصبر والرضا، الرضا عفوا قبل الشكر، الرضا، الرضا عن الله، أن ترضين عن الله، أن ترضين عن 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 ما يقدره الله عز وجل. المرتبة الأخيرة مرتبة الشكر، الشكر لله وحمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أختي الفاضل لا تفوت على نفسك الأجر، شوف الأمم السالفة والقرون الخالية، أين أجدادك، أين الصحابة، أين التابعين، أين هؤلاء الذين سبقونا. ويعني الإنسان لا يخلد في هذه الدنيا، لكل أجل كتاب، كل من عليها فان، فلا تسمحي للشيطان أن يأتي ويكدر حياتك ويوقعك في الهم والقلق والحزن وتخسرين الخسارة العظيمة. أبو عبد الله من النرويجي، طبعا بالأمس أبو عبد الله سأل سابقا عن قضية يعني الزواج من دون علم الزوجة، والزواج أيضا من دون مثلا كتابة يعني تسجيله في المحكمة أو في الدائرة أو في البلدية أو أي شيء، وزواج المسيار وشيء من هذا القبيل، وقضية رضا الزوجة. أبو عبد الله بارك الله فيك، أولا يقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولذلك أباح الله عز وجل الرجل المقتدر الواثق من نفسه بأنه لن يظلم أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، هذا الأمر الأول، وهذا بإجمع أهل الإسلام. الأمر الثاني فيما يتعلق بقضية النكاح له أركان: وجود الزوجين الخاليين من الموانع، مثلا موانع النسب، مثلا أخت من الرضاعة، أو مثلا شيء منها أو بينهم شيء من المحرمية عموما ما توجد. إذا وجد وجود الزوجين الخاليين من الموانع، هذا ركن من أركان العقد. الثاني الولي: لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ما يجوز المرأة تزوج نفسها، وهذا قول جماهير أهل العلم. الأمر الثالث الصيغة بمعنى الإجاب والقبول: الإجاب أن يقول الولي زوجتك يا فلان، ويقول الزوج قبلت. هذه أركان النكاح. تسجيل النكاح هذه مسائل يعني إجراءات قانونية، النكاح وقع الآن صحيح من حيث الشرع، لكن من حيث القانون تسأل عنه، أنت مسؤول، يعني أنت مطالب منك أن تلتزم القانون بحيث أنك لا تتسبب على نفسك بالأذية ولا بالضرر ولا بالمفسدة. مسألة تخلي المرأة عن بعض الواجبات والحقوق التي لها شأنها، يعني أن تقول لو والله أنا عندي زوج ولكن أنا سأتزوجك بشرط أنني ما أستطيع أنني أعدل ليلة هنا وليلة هناك، ما أستطيع أني أبات عندك مثلا ولأني عندي إشكالات في بلد يمنع، مثلا في عندي مثلا أولاد، عندي أعمال، عندي أشغال، ما أستطيع أنفق عليك مثلا، ما أستطيع أجر لك بيت مثلا. فإذا قالت المرأة أنا راضية الحمد لله، ما يعني هي أسقطت حقها، فإذا قالت أنا راضي أسقطت حقها. ولذلك يظهر أنك تسأل عن هذا المعنى. قضية اشتراط رضا الزوجة الأولى لا يلزم، لا يلزم، لأن هذه عقود ما يلزم فيها يشترط فيها رضا الطرف الآخر، هو عقد، هذا عقد نكاح. مسألة زواج المسيار، زواج المسيار الناس فيه على فهمين، فهم صحيح وفهم باطل. الفهم الباطل، خليني أبدأ بالفهم الباطل. الفهم الباطل هو نكاح السر، يعتقدون بأن نكاح السر من دون ولي، من دون شهود، من دون إعلان، هذا حرام، هذا لا يجوز. وبعض الناس يفهم نكاح المسيار اللي يرخص فيه بعض العلماء، يعتقد بأنه هذا، وهذا غلط، هذا من الزنا، وهذا محرم، كونه من دون شهود ولا ولي ولا إعلان، هذا نكاح السر أبطله العلماء. النوع الثاني هو النكاح القائم اللي توفرت فيه الأركان والشروط، لكن تخلى الزوجان أو أحدهما عن بعض حقوقه وواجباته. المرأة تقول، في الغالب المرأة، في الغالب المرأة تقول والله أنا عندي سكن ما أريدك أن تستأجر لي مثلا، أو تقول والله مثلا لا أريد النفقة عندي راتب، تريد أن تخفف على زوجها. تريد مثلا بعض النساء تقول أنا والله أريد أن أكون مع ظل رجل، أريد أن آتي بطفل مثلا. بهذه الطريقة يا أبو عبد الله أنا أحاول أبسط لك المسألة، فعلى هذا ما في شيء ولله الحمد لله، لكن أحذرك من قضية عدم تسجيل العقد، لأنه هذا مهم جدا، وتعرف الإجراءات والعقوبات المترتبة على من لم يسجل العقد. طيب تفضل يا أبو صالح. أبو صالح من ليبيا.
خير يا شيخ.
أهلا وسهلا.
شيخ عندي أمي في العدة.
نعم.
وعندها شعر فوق من فمها وفي لحيتها.
نعم.
يعني يجوز تزيله ولا لا؟
إن شاء الله.
إن
شاء الله تسمع الجواب بعد قليل.
باي يا شيخ.
أهلا وسهلا أبو صالح. أم عبد الله. أم عبد الله من السعودية. تفضلي أم عبد الله. راحت. يلا تفضلي أم عبد الله تفضل. يلا. تفضل يا صلاح.
يا شيخ عندي سؤال. في عندي عمتي قبل 34 سنة مر عليها رمضان وهي في حالة نفاس.
إيه.
وإلى الآن ما صامت.
وإلى الآن ما صامت.
هي تبغى تعرف إيش عليها، بس هي ذيك الأيام ما قالوا لها إنه ما عليها وكذا، إنه ما عليها صيام.
إن شاء الله يا صلاح.
الشك الثاني من السؤال إنه مر عليها يعني رمضان الماضي هي كانت عارفة إنه يعني كانت قبل رمضان الماضي إن عليها صيام، مر عليها رمضان الماضي وهي لسه ما قبلت، فبرضه تبغى تعرف إذا عليها شيء.
إن شاء الله يا صلاح تسمع الجواب إن شاء الله. تفضل أبو أحمد. أبو أحمد من الكويت.
ألو.
تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طال عمرك. أنا عندي سؤالين تقريبا.
تفضل.
السؤال الأول، كان معمول لنا سحر عندنا في البيت واللي عملتها تقريبا أختي، فتأدينا وايد من هالموضوع هذا.
نعم.
ودائما في مشاكل في البيت عندنا. المهم أن زوجتي عرفت أن في واحد في مصر يفك العمل هذا. فقالت لي أنت ادفع لي الفلوس وأنا أروح أسوي وأشوف الريال هذا، ومجربينه يعني أنه فك السحر، فنبي نفك السحر. الفلوس اللي أنا أدفعها هذه علي أنا إثم فيها ولا ما علي إثم فيها؟
تسمع
هذا
الجواب.
السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، السجدة في الفعل ولا في الكلام ولا في الفعل؟
كيف يعني؟
يعني لما أغلط في القراءة أو أغلط في أي شيء أسجد سجدة سهو ولا لما أغلط في الحركة؟
إيه إن شاء الله إن شاء الله يا أبو أحمد.
السؤال الثالث، سب الناس وأنا ماشي بالسيارة أحيانا أعصب ونرفز وأسب الناس وأغلط عليهم صراحة، بس بيني وبين نفسي يعني ما حد يسمعني.
إيه.
أحيانا أحس أن أنا غلطت وارتكب ذنب، فأروح أطلع صدقة عن اللي أنا سبيتهم بين كل فترة وفترة، هل هذا جائز ولا لا؟
شالله يا أبو أحمد تسمع الجواب.
بارك الله فيك، شكرا. بالنسبة
تفضل أبو أحمد تفضل. وين أبو أحمد؟ طيب تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ لو سمحت، ما حكم الذهاب إلى العمرة للمرأة بمفردها من جدة إلى مكة علما بأنه لا يوجد أحد تروح معه؟
من جدة هي ها؟
إيه من جدة، يعني إذا ذهبت إيش إيش عليها يا شيخ؟
شاء
هي بالفعل ما عندها أحد تروح معه.
هي
الثانية يا شيخ، دحين عشان بسبب الكورونا والمرأة وضعت الكمامة عشان خوف من الكورونا، فهل عليها مشكلة؟ يعني هل عليها فدية أو شيء زي كده؟
يعني قصدك في وهي محرمة؟
هي محرمة أيوة يا شيخ.
إن شاء الله يا عبد الله.
طيب الشيء الثالث يا شيخ، ما حكم قص المحرم لنفسه أو لغيره هو لسه ما فتح إحرامه؟
إن شاء الله.
طيب الشيء الرابع يا شيخ، الحمد لله دعينا لك في الحرم، جعله الله من فضلك ونصيبك يا شيخ.
آمين، جزاك الله خير يا عبد الله، بارك الله فيك.
الله
تقبل
يبقى.
الله دعواتك. منى تفضل. يا منى.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت أسألك سؤال، سورة البقرة من رقم 61 إلى 62 بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسر التفسيرها
إن شاء الله يا منى.
السؤال الثاني من أصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، هل الملائكة تبلقه؟
إن شاء الله يا منى.
شكرا ممنونة ورحمة
أهلا
الله.
وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يمسك بالخير طال عمرك.
مساك الله بالنور والعافية.
عندي سؤال واحد، الله يطول عمرك.
تفضل. تفضل.
طال عمرك، صليت اليوم الفجر.
اي.
تسنن سنة. وبعد ما قوم الصلاة صليت، يوم بقى ركعة واحدة. ركعة الأخيرة. وأنت بكرامة والسامعين والملائكة. هلأ الله يكرمك في خدي جرح.
إيه؟
ولا الملابس يوم تغرقت كلها دميان. ما انسحبت ورجعت للبيت. هل إيه؟ علي شيء؟
يعني أنت في الصلاة في الركعة الأخيرة.
الركعة الأخيرة وهو جاي والجرح الله يكرمك في فخذي من داخل وترى خب دم.
إيه؟
من عاديات السنن السنة.
أيوة في السنة ها؟
إيه وأنا ما دريت.
إي نعم.
وبعد ما قوم الصلاة وصليت فيهبت البرادي في خدي كرمك الله والملائكة والسامعين.
ايه.
أذهبت البراد وبعد ما طلعت ثوبي ولا كله دميان، كله دميان كرمك ايه. الله.
وانت ما انتبهت علي الا بعد الصلاة.
ما انتبهت الا بعد الصلاة وانسحبت.
صلاة الفريضة. صلاة الفريضة.
نعم الفجر.
ايه وكملت مع سلمت مع الامام ولا انسحبت؟
لا ما سلمت، انسحبت.
اثناء الصلاة.
أثناء الصلاة.
إيه.
توبي الله يكرمك والملائكة متغرق.
إيه تكرم. وبعدين وش سويت في البيت؟
عودت ونزلت ملابسي وتوضيت وغسلت من الدم هذا اللي في رجلي وصليت.
إيه. طيب إن شاء الله يا علي تسمع الجواب بحول الله.
الله يطول عمرك ويسلمك.
عمرك طويل يبارك فيك. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. طيب أرجع إلى الاتصالات. أمس أم محمد من هولندا تقول الدولة عندهم يصرفون راتب شهري لكل طفل، تقول حق من هذا الراتب؟ أم محمد هذا حق الأطفال، الدولة الآن تصرف مبالغ للأطفال، هذا حق الأطفال، لكن هذا ما يمنع أنك أنت تستفيدين منه. طبعا توفرين للأطفال الضروريات والحاجيات، وأيضا ممكن أنت تأكلين بالمعروف، تأخذين القدر اللي تحسين أنك محتاجة إليه مضطرة إليه، ما في بأس، حتى لو عطيتي بعض أخوانهم، أهم شيء توفرين الضروريات والحاجيات لهؤلاء الأطفال. لو اشتريتي شيء لمصلحة البيت كامل ما في بأس ولله الحمد والمنة. أمت الله من الشارقة سألت مجموعة أسئلة، تقول ما حكم قول الشخص إذا أراد أن يخرج من البيت مثلا يقول لا إله إلا الله فيقوم شخص آخر ويرد عليه يقول محمد رسول الله؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الأمر يحتاج إلى دليل. لأن هذه عبادة، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله توظيفه في هذا المكان هذه عبادة. هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك؟ الجواب لا، هذه دواوين السنة بين أيدينا، ما ثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته أو من المسجد أو من مجلس من مجالس أصحابه يقول لا إله إلا الله فيردون عليه محمد رسول الله. هل ثبت عن الصحابة؟ ما ثبت، ولذلك هذه بدعة من البدع، هذه من البدع الإضافية. فلا يجوز للإنسان أن ينشئ يعني عبادة من عنده على حسب ذوقه ورأيه وهواه. طيب ما الذي يفعله الإنسان؟ يسلم إذا اجتمع بالناس ويسلم إذا قام، فليست الأولى بأولى، فليست الأولى بأولى من الثانية. يقول السلام عليكم إذا دخل، وإذا قام وانتهى قال السلام عليكم. وممكن أيضا أن يودعون يقول مع السلامة في أمان الله، ما في بأس. وأيضا ثبت عن الصحابة أنهم كانوا إذا اجتمعوا وأرادوا أن يتفرقوا قرأوا سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويقومون. كذلك يقولون دعاء كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله العظيم، الناس الآن ينشئون بدع ويتركون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أمر عجيب والله. يستحلون ويتذوقون البدع وسنة النبي ما يفعلونها. الآن أكثر الناس إذا جاء يقوم يسلم ما يسلم، صحيح يمكن يسلم إذا دخل لكن إذا قام ما يسلم. السلام في البداية والسلام في الختام. أيضا قضية كفارة المجلس هذه قليل من يفعلها. أيضا قراءة سورة والعصر ثبت عن الصحابة، وهذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبقية الجمل السلام أو مثلا الأشياء اللي اعتاد عليها الناس من أمور العادات، في أمان الله، ودعتك الله، مع السلامة، في حفظ الله، هذا هو المشروع. أما اللي ذكرتيه هذه بدعة من البدع. أما الله تقول يعني أيام المدرسة كان الباص يأتي إليها وقت صلاة الفجر، تقول وما أصلي الفجر إلا بعد شروق الشمس. هل كان الواجب علي أن أصلي في الباص؟ الجواب نعم، كان الواجب عليك أن لا تطلع الشمس وأنت ما صليت الصبح، وأنت في الباص تصلين. أما وقد فات إذا حبيت تقضين وكانت الأيام قليلة طيب، إذا حبيت إذا مثلا كانت الأيام كثيرة ويصعب عليك يعني بحكم الجهل وعدم العلم بتلك المسألة، أرجو الله عز وجل أن يتجاوز عنك. طبعا السؤال كنت تقضين يعني تصلين بعد ذلك؟ إذا قلتي لي نعم خلاص ما في حاجة إلى القضاء قضيتي. إذا تقولين لا أنا ما كنت أصلي، لا يلزمك هذا، يلزمك أنك تقضين هذه الأيام. لكن فيما يظهر والله أعلم أنك يعني تقضينها بعد شروق الشمس. عموما مستقبلا لك ولغيرك، أي إنسان كان في باص ولا في قطار ولا في طائرة ولا في سيارة وما استطاع الوقوف وأوشكت الشمس على الطلوع، يجب عليه أن يصلي على الحالة التي يستطيع. أمة الله تقول أنا إذا استيقظت المرأة بعد طلوع الشمس واحتارت ما تدري ماذا تفعل بالنسبة للعادة الشهرية، يعني هل مثلا يعني هل قد طهرت بعد الفجر أو قبل الفجر؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا التبس على المرأة مثل هذا الأمر فالاحتياط أنها تقضي الفجر. يعني إذا المرأة الآن استيقظت ورأت الطهر وهي في الليل مثلا ما فتشت أو ما كشفت أو ما مثلا رأت، تركت الأمر فترة طويلة ساعات، فالاحتياط أنها تقضي هذه الصلاة. أما إذا كان قبل النوم تأكدت بأن الدورة ما زالت عليها ثم استيقظت بعد طلوع الشمس فوجدت نفسها نظيفة ليس عليها صلاة الفجر. أمة الله تقول بالنسبة في رمضان تقول لم ترى المرأة الطهر قبل الفجر وهي تعلم أنها تطهر في مثل هذا اليوم، ماذا عليها؟ إذا كانت المرأة لم ترى الطهر في الليل ودخل عليها الفجر وهي تعلم بأن في هذا اليوم تطهر لكن ما تدري في أي وقت، ما تنوي الصيام لأنها ما زالت عليها العادة، ما زالت عليها العادة. أما إذا كانت المرأة تعلم بأنها ما دام أنه بدأ الجفاف جزما بأنها ستطهر قبل الفجر لا تنوي، ثم بعد ذلك إذا رأت الدم ما علي يعني تقضي هذا اليوم فيما بعد، وأما إذا لم تر الدم فالحمد لله تصوم هذا اليوم ولا تقضي. أبو صالح من ليبيا يقول بأن والدته في العدة وظهر شعر في منطقة الشارب واللحية، يقول هل تزيل هذا الشعر؟ أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة لا يجوز لها طبعا أن تتجمل ولا أن تتطيب ولا أن تلبس الذهب ولا أن تضع الكحل في العين ولا أن تلبس الثياب الجميلة ولا أن تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. وأما إذا حصل شيء تتضرر به مثلا مثل هذا الشعر الذي في منطقة الشارب واللحية وتتأذى منه فلها ذلك، لها ذلك، لأن المأذون فيه غير مضمون، المأذون فيه غير مضمون، وهذا ليس هو الشعر الطبيعي للمرأة، ليس هذا هو الشعر الطبيعي للمرأة، وإنما هذا للرجل، ولذلك لها أن تزيله، وهي لا تتجمل بإزالة مثل هذا الشعر، وإنما تدفع أذى، هي هذا من باب دفع الأذى، مثل أن تغتسل لا بأس، لكن ما تغتسل بالأشياء المعطرة أو المطيبة بارك الله فيك. فقل للوالدة لا بأس بإزالة هذا الشعر ما دام أنه يؤذيها في منطقة الشارب واللحية. صلاح من السعودية يقول عمتها قبل 34 سنة مر عليها رمضان وهي كانت نفساء وما صامت إلا ما صامت إلى الآن، وتقول بأن في ناس قالوا لها ما عليك الصيام، وفي رمضان الماضي قبل رمضان علمت بأنه يجب عليها الصيام، ماذا عليها؟ صلاح بارك الله فيك، سلم على عمتك وقل لها هذا الشهر اللي قبل 34 سنة ما زالت ذمتها مشغولة به، والله جل وعلا يطالبها بهذا الشهر، وكون الناس قالوا لها، الناس ما يفتون، اللي يفتي أهل العلم، كان الواجب عليها أن تسأل العلماء، وأنتوا في السعودية ولله الحمد ما من مدينة ولا قرية إلا فيها عالم وطالب علم، ولذلك كان الواجب أن تسأل. أما وقد مر عليه هذه السنوات والآن قيل قبل رمضان الماضي، كان الواجب عليها أن تبادر، عموما عليها أن تقضي هذا الشهر كاملا وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، وذلك لأنه فات عليها رمضان الماضي بعد علمها بالحكم وما صامته، فتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. أبو أحمد من الكويت بارك الله فيه يقول نحن معمول لنا سحر في البيت وعملت أختي يقول تأذينا كثير، قالت زوجته بأن هناك شخص في دولة عربية يفك السحر، يقول قالت لي أنت ادفع فلوس وأنا اللي أذهب ما لك علاقة وهذا الشخص مجربينه، يقول هل علي إثم؟ نعم يا أبو أحمد عليك إثم عظيم، واتق الله ولا تعين زوجتك على الحرام، هذا حرام ولا يجوز، لا يجوز فك السحر عند السحرة ولا عند الدجالين ولا عند المشعوذين ولا عند هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وصدقني يا أبو أحمد لا يزيدكم ذهابكم إلى هذا الساحر إلا أذية وضرر، إلا أذية وضرر، لأن الله جل وعلا لما ذكر مسألة السحر ما قال بأن حل عند السحرة والدجالين، وإنما أنزل سورتين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وأنزل سورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وحينما أنزلت فرح النبي عليه الصلاة والسلام فرحا عظيما ويوصي الصحابة بقراءتها وبالإكثار منها في الصلاة وفي خارج الصلاة، ولذلك إذا أنتم وجدتم السحر تحلون بالقراءة عليه بهذه السورة. أما تقولون والله في سحر وتأذينا واتهمت مثلا ناس اتهموا أختك، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. أحيانا يا أخوي أبو أحمد بالنسبة لي يعني السحر هذا كيف يعرف بأن سحر، خاصة إذا ما وجدت شيء ملموس كعقد مثلا ولا أشياء معمولة مثلا، كيف تعرف بأن هذا السحر؟ ما يعرف بمثل هذه الطريقة، وقد يكون عين ما يكون سحر، وقد يكون سحر والله أعلم فيه، لكن كيف العلاج؟ في طريقان، طريق رسمه الله لنا وهو يقود إلى الجنة، العلاج بالقرآن، فك السحر بالآيات القرآنية وبالأوراد النبوية، وهناك طريق يقود إلى النار والعياذ بالله وهو الذهاب إلى السحرة، ولذلك قال الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولذلك أخي الفاضل توكلوا على الله واعتمدوا على الله واتركوا يعني لا يلتفت قلب الزوجة إلى هذا الرجل الذي في هذا البلد، لا يلتفت قلبها، تتوكل على الله وتعتمد عليه وتقرأ على نفسها وعلى بيتها وعلى أولادها. وإذا وجد السحر يكون إبطاله سهل جدا من خلال فك العقد أو تقطيع الشيء وفصله عن بعض بقراءة سورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ رب الناس. والقاعدة الشرعية أن الإعانة على الإثم إثم، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وصدقني يا أبو أحمد هؤلاء السحرة لن يتركوا الإنسان، لأن هؤلاء السحرة يتكسبون من وراء السحر، فإذا أنهوا القضية معك ما ترجع لهم مرة ثانية، فيريدون أن يعني يضعون هناك حبل يربطونك به حتى تأتي مرة أولى وثانية، وممكن هم يسلطون عليكم السحرة أو عفوا الشياطين يؤذونكم حتى ترجعون إليه وتتعلق قلوبكم به بدل التعلق بالله رب العالمين. فذكر الزوجة بالله وخوفها بالله وقل لها لا تلتفت إلى مثل هذا الأمر وتستعين بالله بإذن الله تجدون العافية. أبو أحمد يعني بالنسبة يقول يسأل عن مسألة السجدة، يقول الخطأ اللي في الصلاة اللي يسجد للسجود سهو، هل هو الخطأ القولي أم الخطأ الفعلي؟ أبو أحمد بارك الله فيك، الأصل أنه الخطأ الفعلي، هذا هو الأصل بالنسبة لجبر النقص الذي في الصلاة، هو الخطأ السهو الفعلي، كزيادة زيادة ركن أو زيادة ركعة أو زيادة سجدة أو زيادة كذا أو مثلا شيء من هذا القبيل، الشيء الفعلي. لكن هناك قول لبعض العلماء وهو أن من 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 سجود السهو ما يكون لمسألة تركها المصلي أو أخطأ فيها قولية، خاصة الذين يذهبون إلى وجوب الأذكار في الصلاة، فمثلا يذهبون إلى أن قول سبحان رب العظيم في السجود واجب، جمهور العلماء يقولون سنة، فهذا المذهب وهو الراجح، هو الراجح إذا الإنسان في الركوع استبدل سبحان رب العظيم بسبحان الله أو سبحان ربي العظيم بسبحان ربي الأعلى قالوا يسجد للسهو، أو ركع وما قال سبحان ربي العظيم قالوا يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه فات واجب، عندهم واجب من الواجبات. أو مثلا جلس للتشهد الأول ولكنه ما أتى بالتشهد القولي قالوا أيضا يسجد للسهو. لماذا؟ لأن التشهد الأول عندهم واجب، وهذه المسائل القولية، وإلا الأصل أن سجود السهو يكون للأفعال. أبو أحمد يقول يعني أنا في السيارة دائما أو غالبا أعصب إذا أخطأ علي واحد وأنا في السيارة، أقوم بسبه مثلا وشتمه لكن من دون ما يسمعني، وبعدين أتندم وأروح أتصدق عنه، يقول ما حكم ذلك؟ أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للسب والشتم واللعن لا يشترط أن يأثم عليه الإنسان، لا يشترط حتى يأثم عليه الإنسان أن يكون الآخر قد سمعه، فالمؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالسباب ولا بالشتام ولا بالبذيء. ولذلك يا أخي الفاضل حاول قدر المستطاع أن تضبط أعصابك وتصرفاتك، وأن تعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغضب. جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب لا تغضب. وبعدين الإنسان يستطيع أنه يكتسب الصبر، لأن الصبر إما أن يكون وهبي من الله وإما أن يكون كسبي، بحيث أن الإنسان يتدرب على الصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن يتصبر يصبره الله. يقول لي واحد من الناس أبو أحمد أني تعلمت الصبر في في السيارة، يقول خاصة الأخطاء الناس، يقول كلما أخطأ علي شخص مثلا وأنا في السيارة أتذكر مسألة الصبر ومسألة الغضب، يقول أكظم غيظي، فبدل ما أقول ألعنه أو أسب أقول هداك الله، الله يهديك. يقول بعدين سبحان الله تعودت، ويقول بعض السلف عودت لساني 20 سنة حتى اعتاد الكلام الطيب، 20 سنة يقول جاهدت لساني أجاهده حتى استقام، حتى استقام. فأنت يا أبو أحمد عندك مراحل، المرحلة الأولى تذكر أجر الصبر عند الله سبحانه وتعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، تذكر أن الصبر مقام من مقامات العبودية لله، تذكر أن الله عز وجل يحب الصابرين وأن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالصبر، تذكر أن الصبر دائما عاقبته طيبة بخلاف الغضب. شوف الآن أنت كيف ندمان وتروح تتصدق عنهم ها؟ والغضب دائما مآلاته سيئة، مآلاته سيئة. الأمر الآخر عود لسانك، يعني لما تجي تسب قل هداك الله، الله يهديك، الله يهدينا ويهديك مثلا، هذا مع الوقت سبحان الله تألفه ويصير لك طبع وعادة، بحيث أنك تبتعد عن قضية السب والشتم. عموما الصدقة إن شاء الله يعني تبلغ أجرها أو ثوابها أصحابها بإذن الله، ما دمت أنك تصدقت عنه وهي كفارة من الكفارات، لكن هذا لا يعني الاستمراريتك في هذا حتى لو كنت تتصدق. أم عبد الله من السعودية تقول: ما حكم ذهاب المرأة إلى مكة من جدة، عفوا إلى من جدة إلى مكة من دون محرم، هل عليها شيء بالنسبة للعمرة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للعمرة صحيح، يعني لو أن امرأة جاءت من الصين إلى مكة معتمرة أو حاجة، حجها صحيح، عمرتها صحيح، لكن هل تأثم؟ جمهور العلماء يقولون إذا ذهبت مع رفقة آمنة وأمن الطريق لا تأثم. القول الثاني قالوا لا تأثم، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولذلك الحج والعمرة صحيحان ولله أو صحيحين. يبقى قضية الكلام هذا، الخلاف اللي عند العلماء، فعموما لو ذهبت مع أمن الطريق وأمن الرفقة مثلا عمرتها وحجها صحيح ولله الحمد والمنة، ما عليها غبار في هذا، لكن تستغفر الله مما صدر منها وبدر من قضية عدم ذهابها مع محرم، وكون ما تجد المحرم يوم عبد الله هذا يعفيها ولله الحمد ويسقط عنها الواجب، لأن الله تعالى قال: من استطاع إليه سبيلا، ومن السبيل وجود المحرم. أم عبد الله تقول: يعني بسبب كورونا لو أن المرأة مثلا وضعت الكمام هذا، هل يعني يضر بإحرامها؟ الجواب لا، سواء كانت امرأة أو رجل، فالكمام ليس هو النقاب بالنسبة للمرأة، والكمام بالنسبة للرجل لا بأس به، لأنه يجوز في الراجح من قول أهل العلم تغطية المحرم وجهه لا رأسه، وقد ثبت عن عثمان أنه غطى وجهه وهو محرم، أما الرأس فلا يغطيه، ولذلك يجوز، بل يتأكد الآن مع هذه الجائحة وهذا الوباء، يتأكد حتى لو أفتى أحد بالمنع فإن الضرورات تبيح المحظورات. أم عبد الله تسأل تقول: ما حكم قص المحرم شعر رأسه لنفسه أو لغيره وهو في حال الإحرام؟ الجواب الجواز، يجوز للمحرم أن يقص شعر رأسه وهو قد انتهى من مناسك العمرة أو من مناسك الحج، يقص شعره لأن بهذا يتحلل، ويجوز له أن يقص شعر غيره من المحرمين إذا انتهى هذا المحرم من مناسك العمرة أو من مناسك الحج، وهذا من باب الإعانة على الخير وليس هو من باب ارتكاب المحظور، لأن قص الشعر بالنسبة للمحرم وليس لغيره. فضل أبو محمد.
مرحبا. السلام عليكم شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب إن شاء الله.
حياك الله يا أبو محمد.
الله يعافيك. بس سؤال واحد. الله يسلمك.
تفضل تفضل.
كان أقرأ في القرآن وبعدين طاح من عندي القرآن، ما أعرف يعني الصفحة طاحت من عندي كم، يعني كان في 400.
كيف يا أبو محمد؟
أقرأ في القرآن وطاح من عندي، يعني ما أعرف السطور اللي أقرأها، يعني
إيه طاح من يدك يعني.
أيوة. وبعدين لازم أتقبل القرآن؟
لازم أتقبله؟
إيه يعني إذا طاح بالأرض.
طيب يا أبو محمد، الله يحفظك يا أبو محمد. فضل مسيف. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي الوالدة في السجود وتسألني يعني أنها تدعو ما شاءت من الدعاء ولا في دعاء معين؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني: سنة الظهرية القبلية 4 ركعات متواصلات ولا ركعتين ركعتين؟
إن شاء الله.
وأنا عندي أخت تزوجت تقريبا من 10 سنوات، ووالد زوجها صار عنده ظروف وطلب منها ذهبها، حكى لها اني برد لك اياهن كل شهر 500 درهم ارباح وبرجع لك ذهبك مثلا بعد فتره. قالت له لا، انه خذ ذهبي مثلا 100 جرام بترجع لي اياه 100 جرام.
اي
ولين الحين ما رد من 10 سنوات. أيه. كل يوم يحكي لها بعد شهر بعد شهرين بعد شهر بعد شهرين، هو الله يعني معطيه وعنده فلوس. فصار خلاف وجت يعني حردت، فبعد فترة حكى لها ارجعي بيتك وبدل ما أعطيك 100 جرام بعطيك 150 جرام، والموضوع الحين صار للسنة ونفس الكلام ما أعطاها شيء.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
بس يعطيك العافية.
حياك الله يا أم سيف. طيب طيب. أرجع للأخت منى من العراق تقول بالنسبة لقول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله. أخت الفاضلة باختصار لأن وقت البرنامج أزف، هذه الآية تشير إلى الذين آمنوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، من آمن بالله يعني وحد الله عز وجل باختصار، هذا تفسير بارك الله فيك، الآية واضحة جدا ظاهرة المعنى. منى تقول لما أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام هل الملائكة تبلغه؟ نعم يا منى، كل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو سلم عليه يبلغه ملك على رأسه سلام وصلاة أمته عليه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. علي بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول أنا صليت اليوم الفجر، يقول صليت السنة وصليت دخلت الفريضة لما أقيمت الصلاة، تفاجأت وأنا في الصلاة وإلا دم يعني كثير، هو جرح في فخذي، يقول انفجر علي هذا الجرح وامتلأ الثوب، يقول انسحبت ورحت غسلت وضمت الجرح وتوضأت وصليت في البيت، هل فعلي صحيح؟ فعلك صحيح بارك الله، ما دام أن الدم الذي خرج منك بهذه الكمية الكبيرة، هذا يسمى عند الفقهاء يا أخوي علي الدم الفاحش الكثير يعني الكثير، وانسحابك طيب بارك الله فيك وفعلك صحيح وإن شاء الله صلاتك مقبولة في وقتها. أم محمد من أبو ظبي أبو محمد من أبو ظبي يقول كنت أقرأ القرآن وطاح من يدي القرآن، يقول يعني ماذا أفعل، هل لازم أني أقبل القرآن؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا ليس عليك إثم ولا جناح ولا ذنب كون القرآن طاح منك من دون قصد، أنت ما قصدت، وهذا كثير يحصل يا أبو محمد، يحصل حتى عند المشايخ والعلماء أحيانا نسقط القرآن ما قصدت، هذا ما عليك ذنب. الأمر الثاني ما في حاجة أنك تقبل القرآن لأنه ما عندنا دليل على تقبيل القرآن، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل القرآن، وما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أبدا أن أحد منهم قبل القرآن. يذكر عن عكرمة رضي الله عنه أنه مسك المصحف وضعه على وجهه ما قبله، هذا ضعيف بعد الأثر، هذا ضعيف، وضعه على وجهه وقال شغلنا الجهاد في سبيل الله عن القرآن، وضعه هكذا، فهو أيضا أثر فيه كلام عند أهل العلم. فما في داعي أنك تقبل القرآن، تعظيم القرآن بقراءته بالعمل به بتدبره، تدبر القرآن بتعقل القرآن بالعمل بمقتضى هذه الرسائل الإلهية من الله عز وجل لنا. أم سيف تقول الوالدة في السجود تدعو، هل تدعو بما شاءت أم بدعاء معين؟ أم سيف بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فادعوا، ويقول عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم، والإنسان يدعو من خير الدنيا والآخر بما لا يتنافى مع يعني هذه العبادة، لأن بعض الناس قد يدعو بأدعية غير طيبة وغير جيدة، لا يدعو من خير الدنيا والآخر، ما في بأس بأن تدعو في السجود سواء في الفريضة أو في النافلة. تفضل يا عائشة.
أمور الثانية.
تفضل يا عائشة.
رجال أحد في الصلاة وهو ساهي، هو يصلي وهو ساهي، هو يستغفر وهو ساهي،
يصلي وهو
القرآن وهو ساهي،
ها
يقبل منه أم لا؟
إن شاء الله.
يا شيخ عندنا حدا بيشتغل لنا، مرة بتشتغل لنا في البيت ما بتقوم بالشغل بشكل جيد،
كيف؟
لي جوزي لا قلت لأمي أنها لا تقوم.
راحت عايش. طيب أم سيف بارك الله فيها أيضا تسأل عن السنة القبلية اللي قبل الظهر، تقول هل هي 4 ركعات متواصلة أم ركعتين ركعتين؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، ركعتين ركعتين، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم، ركعتين ركعتين، 4 ركعات يعني تسلم من كل ركعتين. أم محمد عفوا أم سيف، أم سيف في يعني المشكلة اللي ذكرتها عن أختها، نتزوجت من 10 سنوات، أبو زوجها قال بأنه احتاج طلب منها ذهب 100 جرام ويعطيها شهري زيادة ربوية، رفضت قالت لا 100 جرام رجع لي 100 جرام، تقول للأسف صار خلاف لأنه ما سدد ولا أعطى، وبعدين وعدها قال 100 جرام بعطيك 150 جرام، تقول يعني إلى الآن وهو يماطل معها، ما العمل؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الرجل ما دام أنه مقتدر على حسب كلامك فإنه واقع في إثم كبار وفي ذنب عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، ولذلك أختك لو أنها حذرت من والد زوجها ونبهت الناس وقالت لا تعطونا انتبهوا هذا جاحد هذا مماطل، لها الحق وليس عليه إثم وليس بغيبة، وعقوبة يشتكى عليه في المحكمة. لكن يعني تعرفين أنت مثل هذه العلاقات قد تسوء، وزوج أختك ما يرضى بمثل هذا الأمر. أختك الآن أمام خيارين، إما أن تصبر وتذكر والد زوجها بأن حقها وذمته مشغولة وتخشى عليه أن يلقى الله وفي ذمته شيء لها، والديون هذه من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله، وإما أن تقول سامحتك وأنا أفضل هذا الشيء. تقول له وهو الغني، تقول له أنا عفوت عنك وسامحتك وأرجو أن الله يعوضني خير. قولي لها أمامك هذين الخيار، إما الصبر وإما أن تقول عفوت عنك، لعله يستحي لعله يخجل يقول هذه المسكينة اللي 100 جرام وهو عندها ما شاء الله خير ممكن يرجع لها هذا الأمر. عائشة من موريتانيا تقول يعني ما حكم الشخص الذي يصلي وهو ساهي ويذكر وهو ساهي ويقرأ القرآن وهو ساهي؟ يا عائشة كيف وهو ساهي؟ كيف الصلاة لابد في للمصلي أن يقبل على الله، ولابد المصلي أن يستشعر الذي يقرأ وكيف يعني. هل قصدك ساهو ما في خشوع؟ هذه مسألة تختلف. أما ساهو ما يعرف كم صلى، لا هذه مصيبة كارثة هذه. إذا كان يصلي يقول أنا ما أعرف كم صليت، كيف تكون صلاته؟ ها لابد أنه يرجع إلى صلاة. تسألين تقول ما يخشع، هذه أهون، يستطيع أن يكتسب الخشوع من خلال تدبر الآيات القرآنية، من خلال الإتيان بالسنن سنن الصلاة، من خلال استشعار بأن الله تعالى ناظر إليه مطلع عليه، من خلال أشياء وخطوات دائما نذكرها في هذا البرنامج. قراءة القرآن لو قرأ من دون خشوع يؤجر على القراءة، لكن مع الخشوع والتدبر هذا لا شك بأن الأجر أعظم. كذلك ذكر الله عز وجل، يذكر الله ويستحضر بحيث يواطئ القلب اللسان. بارك الله فيك يا عائشة. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. ألتقيكم إن شاء الله غدا في حلقة أجيب فيها على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد إن شاء الله مباشر. أنا وأنتم على خير وصحة وعافية. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.